بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة الأصول من علم الأصول للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، نقرأه على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى غفر الله له وللسامعين. قال رحمه الله: النهي تعريفه: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: النهي تعريفه: النهي قول يتضمن طلب الكف. فقوله قول يتضمن طلب، هذا يشمل الأمر والنهي، لأن الأمر طلب للفعل والنهي طلب للترك. فلما قال طلب يتضمن طلب الكف، هذا أخرج الأمر، لأن ضد الكف والترك هو الأمر، ضد ترك الشيء فعل الشيء. نعم. على وجه الاستعلاء، هذا يخرج كما سيذكر المصنف. نعم. والشاهد من الآية قوله تبارك وتعالى: ولا تتبع أهواءهم. فلا هنا هي النافية، النافية للجنس، لا هذه تنفي، لا هنا هي الناهية، عفوا، هي الناهية غير النافية للجنس. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن اتباع أهواء الذين كذبوا بآيات الله والذين لا يؤمنون بالآخرة. نعم.
قال رحمه الله: فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه.
نعم.
وخرج بقولنا طلب الكف الأمر، لأنه طلب فعل
كما سبق. نعم.
وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن.
على وجه الاستعلاء يخرج الالتماس، لأن الالتماس يكون من الأدنى إلى الأعلى، أو من الشخص لمن هو مثل، كأن تقول لأخيك لا تفعل كذا، فهذا يسمى التماس، تطلب منه ألا يفعل هذا الشيء، فهذا يسمى التماسا. والدعاء، وهذا يكون من الأدنى إلى الأعلى وهو الله عز وجل، فهذا يسمى دعاء، كأن تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلا هنا هي لا الناهية، ولكن جاءت من الأدنى وهو المخلوق إلى الأعلى وهو الله عز وجل، فهذه تسمى دعاء. ربنا لا تؤاخذنا، هذا نهي، ولكنه من الأدنى وهو المخلوق إلى الأعلى وهو الخالق جل وعلا، فهذه لا تسمى نهيا، يعني يفيد الحرمة، وإنما هو دعاء لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، مثل دع، اترك، كف ونحوها.
نعم. دع، وهذا مثل قوله عز وجل، دع، قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اترك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا يعني اتركوا. كف: كما قال عليه السلام: كف عليك هذا، يعني لسانك، ونحوها. نعم. من صيغ الكف والترك عن الفعل. نعم.
قال رحمه الله: فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر، فتكون أمرا لا نهيا.
تكون أمرا لا نهيا، لكنها أمر بماذا؟ بالفعل أم بالترك؟ بالترك، أمر بالترك. نعم.
قال رحمه الله: وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم
كقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية. نعم.
أو الحظر أو القدر.
أو الحظر كقول العلماء كما سيأتي معنا في الحج مثلا محظورات الإحرام، يعني الأشياء التي تمنع يمنع المحرم من فعلها. نعم.
أو القبح.
أو القبح كان يوصف الشيء بأنه قبيح يعني لا تفعله. نعم.
أو يذم فاعله.
أو يذم فاعله معناه أن هذا الشيء ممنوع. نعم.
أو يترتب على فعله عقاب،
لأن طلب النهي عن الشيء المكروه هذا لا يترتب على فعله عقاب وإنما يكون على الشيء المحرم. نعم.
أو نحو ذلك.
نعم.
ما تقتضيه صيغة النهي. صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده.
تقتضي تحريم المنهي عنه وفساد وفساده. لم يقل هنا على الفور لأن هذا شيء لازم للتحريم بخلاف الواجب، فإن العلماء تنازعوا في ذلك هل الأمر يدل على الفورية أم على غير الفورية، نزاع بين العلماء. أما في النهي فمقتضى النهي أن تتركه فورا وليس بعد ذلك، يعني ليس من التوبة الصادقة أن تعرف أن هذا الشيء محرم ثم تقول سوف أتوب منه، لا. لذلك قال العلماء كما قال ابن القيم رحمه الله أعظم أسلحة إبليس سوف، هذا سلاح قوي للشيطان والعياذ بالله. ولذلك المؤمن يقول وعجلت إليك ربي لترضى، يعجل بالتوبة ولا يسوف بها. نعم.
قال رحمه الله فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم.
فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل.
نعم، هذا شيء واضح. نعم.
ومن الأدلة على أنه يقتضي فساد ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا.
إذن إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر فإنه يكون فاسدا، لا سيما إذا كان هذا النهي أو النفي متسلطا على ذات العبادة وجنسها، مثل ذلك النهي عن صيام يومي العيدين، فلو أن شخصا صام يومي العيدين هل ينعقد له صيام أصلا؟ لا، لا ينعقد له صيام أصلا، يعني لو أمسك من طلوع الفجر في يوم عيد الفطر أو يوم عيد النحر إلى غروب الشمس وينتهي الصيام هل ينعقد صيامه؟ لا، لأن هذا الصيام نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو صيام فاسد. وكذا ومثله أيام التشريق إلا لمن سمح الشرع بصيامها له، وهو لأن عندنا خمسة أيام يحرم صومها على أي مسلم، اثنان منها تحرم مطلقا لا تباح أبدا، وثلاثة أيام تباح في حال واحدة، اثنان يومان يحرم صومهما أبدا لأي سبب من الأسباب لا يجوز بل لا ينعقد الصيام أصلا كما قال الفقهاء، وهما يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. وأما الثلاثة أيام الأخرى التي يحرم صيامها أيضا إلا في حال شخص واحد فهي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق وقال إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ولكن تباح جاء الشرع كما في الكتاب العزيز لإباحة صومها لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإذا لم يجد الإنسان الهدي وكان متمتعا فإنه يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعا إذا رجع إلى بلده وإلى أهله، وهذه تجزئه عن نسك شاة. نعم.
قال رحمه الله
حسب. نعم. نعم يفطر، لا يجوز أبدا صيام لا قضاء ولا كفارة ولا نذر إلا لمن لم يجد الحج في أيام التشريق. نعم، هذا الذي سرح به إن شاء الله. نعم. نعم. يصوم أي أيام، ولو صام من يوم عرفة يجزئه هذا، يجوز له أن يصوم أي أيام في الحج، المهم يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده وأهله. نعم.
قال رحمه الله هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه.
هل المقصود بالمذهب مذهب الحنابلة؟ لأن المصنف على مذهب الحنابلة رحمه الله. نعم.
هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه، هل يكون باطلا أم صحيحا مع التحريم؟ كما يلي:
نعم،
أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا.
نعم، أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون، لو فعل هذا الشيء يكون باطلا، مثل النكاح بلا ولي، قد قال النبي عليه السلام لا نكاح إلا بولي. ولا هنا هي لا النافية ولا الناهية؟ النافية، تسلطت على أصل العبادة فإنها تفوت تفيد فسادها إذا لم يوجد هذا الشرط وهو الولي. ولذلك الصحيح من قول العلماء هو قول الجمهور المالكية والشافعية والحنبلية على الأحناف أن النكاح بلا ولي زنا وسفاح وليس نكاحا شرعيا، خلاف ما زعمه الأحناف من جواز النكاح بلا ولي إلى إذا سمح الولي. وإما نبع عليها أن بعض الناس وربما أنه يكون طالب علم مع الأسف ويذهب إلى أي شخص يقول زوجني هذه المرأة وهو ليس وليا لهذه المرأة. لا، إذا لم يوجد ولي وكان أهلها كلها أولياؤها كلهم كفار أو كانوا سفها، لأن الولاية بكسر الواو يعني السلطان، والولاية بفتحها يعني الحب والنصرة، ولي جمعها أولياء، فالولاية تسقط في حالتين وهما الكفر والسفه. إذا كان الولي كافرا فلم يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا، أو كان سفيها يعني لا يحسن التصرف، كلما جاء لموليته ابنته رجل صالح يرد، فهذا الولي تسقط ولايته وتنتقل إلى أقرب ولي من العصبات. والولاية ليست في الأرحام كما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب النكاح، وإنما تكون في العصبات كالأب والجد، الأب والابن والعم والأخ وهكذا، ولا تكون في الأرحام إلا بوكالة. نعم.
قال رحمه الله أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا.
يبقى إذن عندنا النهي إما أن يكون متعلقا بذات العبادة أو بشرط من شروطها، إذا تسلط النهي أو النفي على ذات العبادة أو شرط من شروطها فتكون العبادة حينئذ باطلة إذا لم يتعلق هذا الشرط. أما إذا تسلط على أمر خارج عن العبادة كما سيوضحه المثال الذي يذكره المصنف رحمه الله، فهذا يكون الفعل محرما ولكنه لا يبطل كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين.
نعم.
ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة.
نعم.
ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإن سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها.
هذا اختيار الشيخ في كتابه هنا، ثم رجع رحمه الله كما في الشرح الممتع له عن هذا القول فقال: والراجح ما سبق من أن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة. والراجح ما سبق من أن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة. فهذا الكلام للشيخ محمد الثيمين رحمه الله في هذا الكتاب رجع عنه. كان يقول أولا بقول الحنابلة أن الصلاة في الثوب المحرم والثوب المغصوب باطلة، ثم رجع إلى قول من قال بأنها محرمة ولكنها لا تبطل. فشخص غصب أرضا من مال الدولة كهذه الأرض المغصوبة الآن بعد هذه الثورة الخبيثة اللعينة، بعض الناس غصب أرضا من أراضي الدولة لما صارت فوضى، وبعضهم يبني مسجد في هذه الأرض، حكم الصلاة في هذه المسجد بين الحرمة والبطلان عند الحنابلة باطلة، وعند غيرهم أنها صحيحة ولكنه يأثم، كل ما يصلي يأثم ولكن الصلاة صحيحة، وهذا الأظهر. نعم.
قال رحمه الله: ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه.
لعود النهي إلى شرطه وهو عدم الجهالة، فيشترط في المبيع ألا يكون مجهولا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضر والسمك في الماء والطير في الهواء. لا يجوز بيع شيء مجهول لا يعرفه الإنسان، ولذلك إذا لم يرى الإنسان المبيع فإنه لا يجوز شراءه إلا في حالة واحدة، وهي أحسنت أنه يمكن وصفه في الذمة ويملكه الشخص في هذا الحال، وإنما هو في مخازنه ولم يمكن المشتري من رؤيته ولكنه يملكه. أما إذا كان لا يملكه ولو كان يمكن وصفه في الذمة فإنه يحرم بيعه، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. أما إذا كان يملك هذا الشيء ولم يره المشتري وإنما هو في مخازن البائع ويمكن وصفه في الذمة كهذا الجهاز مثلا، هذا الجهاز اسمه كذا ولونه كذا وقوته كذا في التسجيل مثلا وصناعته من بلدة كذا، يعني يمكن وصفه بدقة في ذمة الشخص فيجوز. أما إذا كان لا يمكن وصفه في الذمة فإنه لا يجوز بيعه. نعم نعم. نعم نعم. يعني وبعت واشتريت منه قبل ما يشتري الكتاب. نعم. هنا مسألتين: أولا أنه قال له اذهب واشتري كتاب سأشتريه منك، فهذا جائز لأن هذا الشخص البائع صار وكيلا، إن كان وكيلا تعطيه أجرة بقدر سعيه في هذا البيع والشراء، وإن كان بائعا لا تعطيه أي شيء حتى يرجع لك بالكتاب تشتريه بيع وشراء. أما أن تعطيه مالا قبل أن يمتلك الكتاب فهذا لا يجوز، لعموم قول الإسلام: لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. فينتبه لهذا، هذه مسألة مهمة. بعض الناس يقول نعطي عربون، وصل في أجهزة العروس في بلادنا بعض من يتاجر في أجهزة العروس لأنها تكون غالية، ربما تكلف 50-60 ألف 70 ألف، أحيانا يعطيه عربون قبل أن يتملك هذه السلعة، فهذا البيع محرم لا يجوز أبدا. نعم عماد. نعم. يعني في ذمة الشخص، يعني في نفسه وفي حال الشخص هذا يكون معروفا لدى الشخص الذي يشتري هذا الشيء. نعم.
Thank you.
نعم. لا، النهي هنا متسلط على ذات الصيام في هذين اليومين، أما النهي هنا متسلط عن أمر خارج وهو الغصب. الغصب، فالغصب محرم لا يجوز، والواجب عليه أن يصلي في أرض غير مغصوبة، فصلى في أرض مغصوبة كالذي يصلي في الثوب الحرير. هل هو أتى بشرط الصلاة أم لم يأتي بها؟ أتى بها، لأنه ستر عورته، لكنه ستر العورة بشيء محرم على الرجال وهو لبس الحرير. فالصواب من ذلك أن الصلاة صحيحة ويأثم على لبسه للحرير. لذلك لما قال الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، وله رسالة أسماها رحمه الله تنبيهات هامة على ملابس المسلمين اليوم، ذكر فيها أن الصلاة في البنطال باطلة، لأن البنطال يجسد الإليتين، وربما كان القميص الذي يلبس من أعلى قصيرا، فإذا أراد أن يسجد أو يركع انحسر فظهر شيء من العورة. ولكن لو أن القميص طويل ولم تظهر العورة في الصلاة، فعند الشيخ ناصر أيضا الصلاة لا تصح، لأن عنده العورة المجسدة حكمها حكم العورة المكشوفة. والذي عليه جمهور العلماء في زماننا كسماع الشيخ بن باز رحمه الله وغيره من العلم أن الصلاة صحيحة، لأنه ستر عورته أو لم يسترها، سترها، وإن كان تجسيد اليتين قد يؤدي إلى فتنة وهو محرم. إذا كان البنطال ضيقا حيث أنه يؤدي إلى فتنة الناس بهذا الرجل الذي يلبسه، فهذا شيء محرم، لكن الصلاة صحيحة، وهذا هو الأظهر، والله أعلم. نعم. ألا تصف ولا تشف. ما وصف؟ ما معنى تصف العورة؟ ها؟ لا يا ابن عثيمين، له فتوى في أن بعض الناس لا يلبس سروالا طويلا ويلبس سروالا قصيرا في فصل الصيف، ويلبس الملابس البيضاء فيظهر لون البشرة، يعني يلبس ثوب خفيف أبيض ولا يلبس سروال طويل فيظهر ليه الفخذ، بحيث أنك تدري أن هذا الرجل لونه أسود أو أبيض أو أصفر أو أحمر إلى آخر من الألوان، تمام؟ فهذا في حكم العورة المكشوف، فهذا الذي يصف، يعني أن يعرف لون البشرة من فوق الثياب، هذا المقصود بيصف. أما التجسيد خلافه، قد يكون تجسيد العورة بشيء ثقيل لا يصف العورة، لا يعرف لون، فحد وصف العورة أن يعرف لون البشرة من فوق الثياب، فهمت؟ نعم. رفعت يدك محمد؟ نعم. وياك. تصلي في بنطال فقط يعني؟ لا يجوز أن تصلي في بنطال أبدا. لا. قال عليه السلام: إن الله لا يقبل صلاة امرأة حائض إلا بخمار. فالمرأة تختمل في صلاتها وتلبس جلبابها وثوب الصلاة وتستر ظاهر قدميها على الأقل، فلو ظهر شيء من ساقيها فصلاتها باطلة، أو ظهر شيء من ساعديها من الساعد من بعد الرسغ إلى المنكب فصلاتها باطلة، لا يجب أن تستر ظاهر القدمين وتنازع في باطن القدمين. والمختار الأظهر أنها ليست بعورة، ولكن وبعض العلماء يقول إن القدمين عورة في الصلاة للمرأة، والكفان أيضا، ولكن المختار لدى العلماء المحققون من علمائنا ومشايخنا أنها تستر كل بدنها عدا الوجه والكفين، وتستر ظاهر القدمين، ظاهر القدمين، أن يكون الجلباب طويل، فهذا لا يتحقق في البنطال. كيف تقف المرأة بين يدي ربها بالبنطال؟ لا، بنطال متنازع في بين العلماء في لبسه للزوج في البيت، تنازع العلماء في هذا لأنه من لباس الكفار عند أكثر مشايخنا، ولكنه في الحقيقة في بلادنا لم يعد من لباس الكفار، وإنما صار لباس للمسلمين. فالآن بعض الوظائف الحكومية مع الأسف يلزمون الناس بلبس البنطال، إذا لم تلبس البنطال لا تدخل العمل، ممنوع. الله المستعان. نعم نعم. هما أنا أقول لك لبس البنطال نفسه متنازع فيه حتى خارج الصلاة، ليس داخل، كيف بداخل الصلاة؟ نعم هذا الأظهر والله أعلم، أنه لا تصح الصلاة بالبنطال، إنما لابد أن تستر تلبس الجلباب والخمار في الصلاة. نعم. ما هو ها؟ هذا في حق الرجل، أما المرأة لا صلاة لها إلا بخمار، والله قال ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن، إذا لبست بنطال وخمس ولا جيبه وبلوزة، هل هذه ضربت على 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 جيبها بخمارها؟ لا ما ضربت. ولذلك ما نبه عليه النساء أن المرأة لا تلبس عباءتها على كتفيها، لأن هذا فيه تشبه بالرجال كما أفتى العلماء ولا مشايخنا، وإنما تلبس عباءتها سواء خارج البيت أو داخل البيت أو في الصلاة، عفوا في الصلاة أو خارج البيت، تلبسها على رأسها، تلبس عباءتها على رأسها. أما لبس العباءة على الكتفين فهذا أكثر العلماء بأنه تشبه بالرجال، الرجل يلبس عباءته على كتفيه، أما المرأة تضع عباءتها من فوق رأسها. فكانت إحدانا إذا جاوزنا الرجال سدلت جلبابها على وجهها، وهذا لا يكون في الجلباب الذي يلبس من الكتف. نعم نعم.
قال رحمه الله: ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها.
يعني هنا الشيخ في هذا الكتاب يرى أن الصلاة في الثوب الحرير تبطل، وأما الصلاة في العمامة الحرير لا تبطل. لماذا؟ لأن الرأس ليست بعورة في الصلاة، ولكن هو نفسه اختار في الشرح الممتع بعد ذلك، وهو من آخر ما كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فزرته في مرض وفاته رحمه الله في بيت أخيه بالرياض، وجدت عنده أول مجلدين من الطبعة المعتمدة التي هي 9 مجلدات من الشرح الممتع، وكان يعني الكتاب خرج منذ قليل من الأيام، الطبعة التي ليس عليها تعليقات المعلقين الدكتور أظن خالد ومن الشيخ ومن معه. نعم.
قال رحمه الله: ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه.
نعم.
وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهة، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول.
نعم. فقوله وهو يبول هذا قيد. نعم. وقوله ومثلوا يدل على أن المصنف يختار هذا القول أم لا يختاره؟ لا يختار. نعم. فقد قال الجمهور. نعم.
فقد قال الجمهور أن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين.
نعم. يعني كأنه رحمه الله يذهب إلى الكراهة للحرمة. الحرمة. نعم. ها؟ نعم نعم. هنا يعني ولا في أي مكان؟ نعم. المحرم إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فإن هذا النهي يفيد الحرمة، إلا أن تكون هناك قرينة تصرفه إلى الكراهة أو الإباحة. قد يكون النهي مصروفا إلى الكراهة، وقد يكون مصروفا إلى الإباحة، وقد يكون مصروفا إلى الكراهة أو مصروفا إلى الإباحة. وأيضا من الكراهة أن يترك الإنسان الشيء المستحب، فهذا يكره في حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها كان يحب التيمن في تنعله، يعني لبس النعل، وترجله، يعني تسريح الرأس الشعر، وفي شأنه كله. فلو أن شخصا أخذ بالشمال هذا حكمه أنه مكروه، إذا لبس النعل الشمال أولا حكمه أنه مكروه، إذا لبس الكم الشمال أولا حكمه أنه مكروه، لا يأثم على ذلك، ولكنه خلاف الأولى وفاته أجر فعل هذه السنة. أما الأكل بالشمال فإنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن سلمة لما جاء يأكل وله تطش في الصحفة، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك، فهذا أمر عكس يدل على الحرمة. نعم.
قال رحمه الله: الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
فهذا الدعاء حكمه أنه، يعني هنا نهي، لا تدعن أن تقول في دبر كل أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا نهي أن يدع هذا الدعاء، ولكن هذا النهي مفاده الحرمة والإرشاد الإرشاد. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الذكر يقال في آخر دبر كل صلاة، والدبر يطلق على أمرين: على مؤخرة الشيء، ومنه دبر الإنسان ودبر الدابة، فهذا منفصل عن أم في مؤخرته؟ في مؤخرته. ويطلق الدبر ويراد به ما بعد الشيء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال تمام 100: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذا الذكر يقال في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. ولكن هذا الذكر النبي عليه السلام أوصى به معاذا، قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول. فهل يقال هذا في الصلاة أم خارجها؟ في الصلاة، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له المؤلف أيضا كما ذكره شيخ الإسلام في المجلد 22 من فتواه على 503 و504، وفي فتاوى المؤلف ابن عثيمين قال: والمتأمل في هذه المسألة يتبين له أن ما قيد بدبر الصلاة إن كان ذكرا، سبحان الله الحمد لله الله أكبر مثلا، فهو بعدها، وإن كان دعاء يعني مثل هذا فهو في آخرها. واستشهد بقول الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فيقول الشيخ محمد رحمه الله أن ما كان يطلق عليه دبر الشيء دبر الصلاة ويكون ذكرا فهذا بعدها وليس في آخرها، أما إن كان دعاء فإنه يكون في آخرها، لأن الدعاء في الصلاة أم في خارجها أعظم، في الصلاة أعظم. ولذلك قال جماعة من العلم أنه لا يجوز للإنسان إذا خرج من الصلاة أن يرفع يديه يدعو، لأنه ترك الأفضل وهو الدعاء في الصلاة، فضلا عن كون هذا يفوت عليه سنة وهي أذكار الصلاة، أذكار الصلاة. أما لو أنه صلى أحيانا ليس دائما ثم وقال الأذكار ثم دعا، عند بعض العلماء هذا جائز. نعم.
قال رحمه الله: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل.
طيب انتهى الوقت كذا؟ انتهى؟ لعلك تحب هذا الخصف.